هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران تواجه استمرارية العدوان وتعلن تمسكها بالسيادة والثوابت. في لبنان المقاومة ترسم المعادلات والسلطة تسقط في رهانات التفاوض. في غزة الثبات الفلسطيني يواجه ضغوط الاحتلال ومجلس السلام. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم: إيران والمقاومة، صمود يثبت قواعد المواجهة. وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. هل ينجح صمود إيران في إسقاط رهانات واشنطن على تغيير معادلات المنطقة؟ إلى أي حد تسهم المقاومة في لبنان في فرض توازنات تتجاوز حسابات السلطة؟ وهل يعيد الثبات الفلسطيني رسم مستقبل غزة في مواجهة مشاريع الوصاية والاحتواء؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر بعد قليل. مستمعينا الكرام، نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث شددت حركة حماس في بيان لها على أن ما يشهده قطاع غزة من انتشار للجوع والفقر وانهيار للنظام الصحي وتدمير للبنية التحتية وتفاقم لمعاناة المدنيين يؤكد استمرار الاحتلال في استخدام الحصار والتجويع والتدمير الممنهج أدوات لمواصلة عدوانه على أكثر من 2 مليون فلسطيني. وأكدت الحركة أن حجم المساعدات الإنسانية لا يزال دون الحد الأدنى للاحتياجات نتيجة استمرار عرقلة الاحتلال دخولها واستهدافه مقومات الحياة في القطاع. وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن مسودة قرار مسربة تتعلق بما يسمى مجلس السلام الذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تشكيله لإدارة قطاع غزة. وتظهر الوثيقة توجهاً لمنح أعضاء المجلس وقواته المتعاقدين معه حصانة قانونية واسعة تمنع ملاحقتهم أو توقيفهم داخل القطاع، إلى جانب إعفائهم من المثول أمام المحاكم المحلية. كما تمنح المسودة رئيس المجلس دونالد ترامب صلاحية حصرية لرفع الحصانة عن أي عضو بموافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي في خطوة تعزز مركزية القرار. ويضم المجلس شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من ترامب، فيما تتوسع صلاحياته لتشمل استخدام المباني والمرافق العامة داخل القطاع دون مقابل، الأمر الذي أثار تحذيرات قانونية من احتمال استغلال هذه الصلاحيات للاستيلاء على ممتلكات عامة أو خاصة في ظل غياب إطار قانوني ناظم. عن آخر التطورات في قطاع غزة، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار لا تزال متواصلة في قطاع غزة، وحصدت خلال 24 ساعة الماضية أرواح 5 من المواطنين الفلسطينيين، كان في آخرهم شاب فلسطيني استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد أمتار من المكان الذي نقف فيه. استشهد الشاب وأصيب 12 مواطنا فلسطينيا في واحدة من عمليات الاغتيال المتكررة في قطاع غزة، ووجود طيران الاستطلاع الإسرائيلي في الأجواء يشير دوما إلى إمكانية تكرار هذه العملية في أي وقت من قبل هذه الطائرات. على الأرض جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة سيطرته على قطاع غزة، قوات إسرائيلية أطلقت عدد كبير من القذائف في حي التفاح، وهناك مواطنين فلسطينيين محاصرين في تلك المنطقة، فيما قام جيش الاحتلال بتوسيع هذه المنطقة أيضا شرق مخيم المغازي ونقل مكعبات صفراء. وقد كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطر على 70% من قطاع غزة بناء على المعطيات الجديدة في القطاع. في الجانب الإنساني، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم سفر عشرات من المرضى الفلسطينيين والجرحى إلى مصر. معبر رفح يعمل لثلاثة أيام أسبوعيا، لكن جيش الاحتلال من حين إلى آخر يقوم بمنع هؤلاء المرضى من السفر، منع العشرات. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن السبب يعود إلى عدم الموافقات الأمنية من قبل جيش الاحتلال.
شكرا للزميل سعيد بوريني. وللمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات في الملف الفلسطيني، نرحب في الاستوديو بضيفنا الأستاذ حسن نمر، الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياكم الله.
يا أهلا بكم أخي.
إلى أي مدى يعكس أستاذ حسن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية؟
نعم، كأي احتلال يذهب العدو الصهيوني باستخدام سياسة التجويع كأداة ضغط لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية. فإلى جانب استمراره في العدوان على القطاع من خلال عمليات الاغتيال وعمليات تفجير المربعات السكانية واستهداف مخيمات اللاجئين، وأيضا مسألة قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإغلاق معبر رفح الذي يغلقه بين الحين والآخر، قاطع الطريق على الكثير من المصابين في القطاع الذين يحتاجون إلى معالجة في الخارج، لا يسمح لهم بالخروج. وبذلك الأمر تتصاعد أو تتفاقم الأزمة السكانية في قطاع غزة على أرضية ما يقوم به الاحتلال من كل هذه الممارسات. وبالطبع هذا يهدف إلى يعني مسألة التلويح بعملية تهجير التي يعني رفع ورقتها مؤخرا من خلال تصعيد العسكري والحديث عن عملية عسكرية جديدة على مستوى القطاع بتماهي كامل من قبل مجلس السلام العالمي الذي يرأسه نيكولاي ميلادينوف وبغطاء أمريكي كامل. وهنا علينا أن نشير أن مجلس السلام تم إنشاؤه من قبل إدارة ترامب على مستوى قطاع غزة.
نعم.
يعني تفاقم الأزمة الإنسانية ينعكس بشكل سلبي على أهلنا في قطاع غزة بصراحة بصورة تامة بتماهي من قبل الإدارة الأمريكية والمجلس ترامب، يعني الذي يطلق عليه اسم مجلس السلام العالمي، وبمساعدة تامة من قبل يعني يجاري في هذا التماهي الاحتلال الذي يلوح بين الحين والآخر بعملية بورقة تهجير لسكان القطاع، وبالإضافة إلى رفع منسوب عملياته العسكرية في قطاع غزة.
طيب، ما الدلالات السياسية والقانونية لتسريب مسودة ما يسمى بمجلس السلام؟ وبرأيك ما الأهداف التي تقف خلف تشكيله؟
الدلالات السياسية والقانونية، يعني مع افتضاح أمر مجلس السلام العالمي، كما سمعت بالمقدمة أنه صحيفة الجارديان البريطانية سربت مسودة عن ما يسمى بمجلس السلام، وهذه المسودة يعني حملت في طياتها الكثير من الأهداف التي تقف خلف تشكيل هذا المجلس. المسألة هي مسألة تاريخية بصريح العبارة، يعني كل الاحتلالات أو الاستعمارات التي شهدتها الإنسانية منها على صعيد المثال مثلا مسألة استهداف الأمريكان لسكان أمريكا الأصلية وهم الهنود، نرى أن هناك كان عمليات استيطانية وراء هذه عمليات الاستهداف لمسألة، يعني أي عملية احتلال أو استيطان تكون ذات مردود للمحتل. على غرار ذلك أيضا شهدنا ذلك في كندا، يعني الكنديون أيضا مارسوا ذات السياسات الأمريكية بحق الهنود في كندا، وهناك أيضا في أستراليا وجنوب أفريقيا. على وجه التحديد أستراليا، هنا تناول أستراليا، هناك كاتب أسترالي يدعى باتريك فولف يعني نظر لهذه القضية أنه جعل الاستيطان غير استيطان أو احتلال مكلف بل ذات مردود للمحتل. يعني على قضية لماذا يعني نفتح الصراع مع السكان الأصليين، نستوعبهم في آلية ذات مردود صناعي أو تجاري أو صناعي للمحتل.
نعم.
وهنا يعني في أستراليا تم تعامل السلطات الاستراتيجية مع سكان الأصليين الأبوريجين.
نعم.
هنا المسألة ما يقف ما الأهداف تشكيل مجلس السلام العالمي على مستوى غزة في ذات الصدد، يعني يريد احتلال واستيطان ذات مردود واحتلال واستيطان غير مكلف للمحتل. يعني دائما كان الاحتلال عندما ينهض سكان المناطق المحتلة ويواجهون المحتل كان الاحتلال مكلف للاحتلال، أما اليوم تسعى إدارة ترامب من خلال مجلس السلام العالمي
إلى تحميل الأعباء على
إلى تحضير الأرضية إلى تحضير الأرضية لاستيطان أو احتلال غير مكلف بل ذات مردود من قبل السكان المحليين، يجعلهم في آلية اقتصاد تكون ذات مردود.
نعم.
للمحتل.
طيب كيف يمكن فهم منح أعضاء المجلس وقواته حصانة قانونية واسعة ومنعكاس ذلك على السيادة الفلسطينية ومستقبل إدارة قطاع غزة؟
نعم، هنا نذكر يعني كل الذين أعطوا الحصانة في مجلس السلام كلهم أمريكيون، يعني كوشنر، روبيو، عن ستيف فيتكوف أيضا أعطوا الحصانة، ولكن هناك فلسطينيين في مجلس السلام لم يعطوا هذه الحصانة. وهنا يذكرنا بأمر والكل يذكر هذه القضية، إيران قبل الثورة الإسلامية كان الأمريكي لا يمثل أمام في حال
القضاء الإيراني.
لا يمثل أمام القضاء الإيراني، وهنا هناك قانون أمريكي بأنه المواطن الأمريكي أينما وجد في العالم يخضع للقانون الأمريكي. قانون الأمريكي، ومواجب الإدارة الأمريكية حمايته في أي موقع في العالم. الحصانات التي أعطيت لأعضاء مجلس السلام العالمي تدخل في هذا النطاق. وهنا تأثير ذلك على السيادة الفلسطينية بصراحة، يعني مجلس السلام العالمي والاحتلال الصهيوني وإدارة ترامب بالتحديد لا تريد أن ترى هذا ما كررته في يعني في لقاءات سابقة، لا تريد أن ترى بأن اليوم التالي في غزة هو يوم فلسطيني، بل إبعاد الهوية الفلسطينية عن قطاع غزة تماما لإرساء قواعد الاحتلال الذي ذكرناه والاستيطان الذي ذكرناه وهو ذات مردود اقتصادي للمحتل بعيدا عن أي حقوق لسكان الأرض الأصليين، وهنا أهلنا في غزة هم سكان.
نعم.
الأرض.
طيب هل تمثل الصلاحيات الممنوحة للمجلس ولا سيما يعني ما يتعلق بإدارة المرافق العامة واستخدامها يعني بشكل أو بآخر تمهيد لفرض واقع إداري وسياسي جديد في القطاع بعد الحرب؟
يعني كان يجري الحديث عن مجلس السلام العالمي، وبموازاة ذلك عن مجلس إعادة إعمار غزة وهو المجلس الفلسطيني وما أطلق عليه اسم التكنوقراط. حتى الآن الاحتلال يمنع دخول هذا المجلس مما يمهد الطريق لمجلس السلام العالمي أن يعمل بحرية كاملة تحت إطار المفهوم الذي ذكرته أنه احتلال واستيطان ذات مردود للمحتل. وهنا القضية المهمة، نعم هناك يسعى لفرض واقع إداري وسياسي جديد في القطاع بعد الحرب، ومهمة هذا المجلس كما يعني نرى أنه بإدارة ترامب يفكر دائما في الاقتصاد، وكان قد ذكر ذلك يعني قبل عملية إيقاف الحرب في قطاع غزة والمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، أنه مسألة تحويل غزة إلى ريفيرا، يعني تحويلها إلى ذات مردود اقتصادي، وهو ما تشرحه خطوات المجلس اليوم بعيدا عن القانون الفلسطيني وعن السيادة الفلسطينية، أنه عندما يدخل مجلس السلام العالمي ستكون غزة مرتعا لهذا المجلس وأرضية اقتصادية يستطيع الاستفادة منها وذات إنتاج لهذا المحتل بعيدا عن إعطاء الحقوق لسكان الأرض وهم أهلنا في قطاع غزة.
طيب، في ظل استمرار العدوان وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين وكذلك المجتمع الدولي لإفشال أي ترتيبات تفرض على غزة خارج الإرادة الفلسطينية؟
المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمؤسسات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان بعيدة جدا في عملية التسلط التي قامت بها الإدارة الأمريكية من خلال مجلس السلام العالمي. استمرار العدوان وتفاقم الكارثة الإنسانية يصب كله في صالح ما يطرحه مجلس السلام العالمي الذي هو المجلس الأمريكي. في فلسطينيين على صعيد المواجهة ما زالت المقاومة تتشبث بالتمسك بسلاحها لمواجهة الاحتلال ومواجهة ما يقف خلف الاحتلال من خلال الإدارة الأمريكية أو مجلس السلام العالمي. وأي ترتيبات تفرض اليوم على غزة خارج الإدارة الفلسطينية، شعبنا في غزة على الأرض يقف إلى جانب مقاومته كما تقف المقاومة إلى جانب شعبها في قطاع غزة، وتؤكد تمسكها في سلاحها في صدد بصدد مواجهة كل عمليات الاحتلال، أكان احتلال يعني مباشر أو احتلال غير مباشر أو أي عملية تلويح بأنه غزة ستتحول إلى ريفيرا وهي ذات مردود اقتصادي تجعل الرخاء لأهلنا في قطاع غزة. أهلنا في قطاع غزة فلسطينيون وسيؤكدون هويتهم إلى جانب فصائل المقاومة على أرضية قطاع غزة كاملا وعلى كامل الأرض الفلسطينية بعيدا عن أي عملية احتواء أو غطر ستقوم بها الإدارة الأمريكية ويمهيها في ذلك مجلس السلام والاحتلال أيضا.
نعم، شكرا لك أستاذ حسن نمر، سنعود لك في الملفات اللاحقة ولكن بعد قليل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد عمليات دهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل، تركزت في نابلس فيما أصيب شاب بالرصاص. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة واعتقلت عبد الرحمن علاء المصري من شارع السكة ووائل وحمزة عرفات من منطقة سما نابلس بالجبل الشمالي، فيما اعتقلت الشاب براء طاهر سعد من مخيم عسكر القديم للاجئين الفلسطينيين شرقي المدينة. ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واسعة في بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقلت أمين دسوقي ونجله أسيد، سلام دسوقي، نضال سيف وهاني ثائر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غربي نابلس ونفذت حملات دهم واسعة لمنازل المواطنين، اعتقلت خلالها الشابين سامر درويش والصحفي أنس حواري كما حطمت مركبة أحد المواطنين. وفي القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل في مخيم قلنديا وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني، فيما اعتقلت مواطنين عرف منهما الشاب أيمن الجمزاوي. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت ساحور شرقا واعتقلت الشاب خليل ذويب، فيما قامت باحتجاز شقيقه سيف الله لفترة من الوقت. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن عيسى سالم حماد عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في مدينة بيت لحم. وفي سياق متصل صعد المستوطنون من اعتداءاتهم في جنوب نابلس، حيث هاجموا منزلا في منطقة جبل بئر قوزة ببلدة بيتا بالتزامن مع اقتحام المنطقة تحت حماية قوات الاحتلال، في مشهد يعكس استمرار التنسيق بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في استهداف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
وأمي نارا أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثأر للردى.
فداك أبي وأمي نارا، أسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء، سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى، قسما سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء.
الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن وعد الله، الله أكبر نحن جند الله، الله أكبر نحن وعد الله.
الله أكبر من دم الشهداء نطلع للفدا ثوار، الله أكبر كبر كل اليهود ستدحر. طوفان أقصانا الذي جاز المدى سيسوء وجهك يا بني
صهيون، وستندم وستندم.
النار بالنار وزحف عتادنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين وما صمود يثبت قواعد المواجهة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ومن الملف الفلسطيني إلى ملف إيران لبنان، حيث جدد العدو الأمريكي فجر الأحد عدوانه على الجمهورية الإسلامية في خطوة جاءت وفق المعطيات المتداولة نتيجة الضغوط الصهيونية الهادفة إلى تقويض التفاهمات الإيرانية الأمريكية والدفع نحو مسار تصعيدي جديد في المنطقة. وتحدث الإعلام الصهيوني عن مساع أمريكية لزيادة الضغوط على طهران بالتزامن مع محاولات إسرائيلية لإعادة خلط الأوراق عبر التصعيد في لبنان ونسف مسار التفاهمات. وفي السياق نفسه أفادت وسائل إعلام أمريكية بينها فوكس نيوز بأن الغارات الأخيرة جاءت أكثر كثافة من السابقة، بما يعكس توجها أمريكيا نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية. ويأتي هذا التصعيد بعدما يسمى باتفاق الإطار في لبنان في ظل قراءات تربط بينه وبين استمرار الضغوط الإقليمية. في المقابل أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات ووصفتها بأنها عدوان سافر وانتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل خرقا لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة ودليلا على عدم التزام واشنطن بتعهداتها الدولية. وفي إطار الرد، أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية، مؤكدا استمرار الرد على أي اعتداء يستهدف سيادة الجمهورية الإسلامية وأمنها الوطني. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في تصعيد جديد يحمل أبعادا سياسية وعسكرية، جددت الولايات المتحدة فجر اليوم الأحد عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران في خطوة رأت فيها قراءات سياسية عودة لتأثير الضغوط الصهيونية في القرار الأمريكي بما يهدد التفاهمات السابقة التي أسهمت في خفض مستوى المواجهة بين واشنطن وطهران. واعتبر الإعلام الصهيوني أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى زيادة الضغوط على إيران بالتوازي مع مساع تل أبيب لدفع واشنطن نحو توسيع دائرة المواجهة بما ينسف التفاهمات القائمة ويعيد خلط الأوراق في أكثر من ساحة ولا سيما في لبنان. وفي المقابل تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مرحلة جديدة من التصعيد، مشيرة إلى أن الغارات الأخيرة جاءت أكثر كثافة واتساعا من سابقاتها، مع مؤشرات على احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة. وسارعت إيران إلى إدانة الهجمات ووصفتها بأنها عدوان سافر وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن واشنطن خرقت التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، ومشددة على حقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني. وميدانيا أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في إطار ما وصفه بالرد على العدوان، مؤكدا تمسك إيران بمعادلة الرد المباشر وعدم السماح بفرض واقع جديد بالقوة. وبين استمرار التصعيد العسكري وتبادل الرسائل السياسية والميدانية، تبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع رهانات التفاوض، فيما يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت التطورات ستقود إلى احتواء الأزمة أم إلى جولة جديدة من المواجهة تمتد تداعياتها إلى مجمل الإقليم.
شكرا للزميل ميسر بيومي، وإلى نعود إلى الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن، ما الدلالات السياسية والعسكرية لتجدد العدوان الأمريكي على إيران في هذا التوقيت، وما الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها من ذلك؟
واشنطن تسعى من خلال الدلالات السياسية. هناك مسألة أنه ما أنجزته إيران على مستوى المسار التفاوضي وعلى المسار العسكري أيضا وضع واشنطن في الزاوية، وضع الإدارة الأمريكية في الزاوية تماما. وكان هناك اعتراضات داخل واشنطن على مسألة التفاهم أو إنجاز اتفاق مع إيران، ولذلك تلجأ الإدارة الأمريكية بين الحيل والآخر إلى التوجه إلى العمل العسكري في أرضية في سبيل إرضاء الداخل الأمريكي المعارض، وكذلك الأمر التوجه إلى كيان الاحتلال بأنه مسألة التفاوض مع إيران ممكن حسمها من خلال تصعيد عسكري أو تلويح بتصعيد عسكري على طهران لإرضاء الكيان الصهيوني. يضاف إلى ذلك إلى إرضاء الحلفاء المحليين لواشنطن الذين يبغون يعني انه كان هناك اتجاه، هل التفاهم الامريكي الايراني ثبت على مستوى الادارة الامريكية كمرجعية اساسية على مستوى المنطقة، ام ان هؤلاء الحلفاء لهم مكانتهم ايضا في مواجهة هذا التفاهم مع طهران؟ كل الدلالات السياسية والعسكرية لتجدد العدوان تشي بهذه الأمور.
نعم.
إرضاء الكيان الصهيوني، إرضاء الحلفاء المحليين، وإرضاء الداخل الأمريكي المعارض للتفاهم مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب، إلى أي مدى يعكس هذا التصعيد محاولة لنسف التفاهمات الإيرانية الأمريكية وبالطبع إعادة خلط الأوراق في المنطقة بما يخدم مصالح الكيان الإسرائيلي؟
يعني سبقت وتناولت هذه المسألة، إلا أن الأمور يعني عملية الموقف الإيراني على مستوى الساحة اللبنانية وما أرساه موقف إيران على هذا الصدد بشأن الملف اللبناني، يعني العدو الصهيوني يتخوف بين الحين والآخر رغم ما أرسته المفاوضات ما بين السلطة اللبنانية وتل أبيب بهذا الصدد، ما زال العدو الصهيوني يتخوف من مسألة إعادة طهران لتثبيت موقفها على مستوى الملف اللبناني.
نعم.
يضاف إلى ذلك أنه بالرغم ما توصل إليه، يعني ما تم التوصل إليه من اتفاق على مستوى مفاوضات واشنطن ما بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني بمسألة الملف اللبناني، إلا أن هناك تتصاعد التخوفات على مستوى الداخل الصهيوني أيضا، بأنه كل ما رأيناه من تسليم، يعني رأينا إمضاء من جانب السلطة اللبنانية في مفاوضات واشنطن إلا أن الأمور على الأرض لا تستوي حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفات من إعادة انتشار قوى المقاومة، ومن خلال العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية حتى يومنا هذا في الجنوب اللبناني المحتل أن يرتد عكسيا على كيان الاحتلال ومستوطني الشمال. يعني بالرغم من كل ما تم التوصل إليه، ما زالت التخوفات تعتري كيان الاحتلال في الداخل الصهيوني، بالإضافة إلى عملية أنه نسف التفاهمات، يعني هناك خوف من قبل الكيان من ردة فعل، يعني من ردة فعل من جانب واشنطن، وعودة واشنطن إلى مسارها الدبلوماسي مع طهران حتى على صعيد الملف اللبناني.
نعم.
بالرغم ما تم التوصل إليه من مفاوضات في واشنطن.
كيف يمكن قراءة الرد الإيراني؟ هل يؤشر إلى تثبيت قواعد ردع جديدة أم إلى بداية مرحلة تصعيد إقليمي أوسع؟
يعني الرد الإيراني جاء على عملية اعتداء قامت بها أمريكا على الأراضي الإيرانية.
نعم.
المسألة يأتي في إطار الردع، يعني الرد الإيراني جاء في إطار الردع، أما المسألة المسار الدبلوماسي ما زال المسار الدبلوماسي قائم. وفي ظل هذا المسار صار بين الحين والآخر تصعيد من جانب الولايات المتحدة في مسعى لتخفض طهران مما وصلت إليه في إطار التفاهم. يعني ما زالت طهران تركز على مسألة إيقاف إطلاق النار، يعني إيقاف الحرب. حتى الآن ما يقوم به العدو الأمريكي هو خارج نطاق المسألة الأولى، المبدأ الأول في إطار التفاهم وهو إيقاف الحرب.
نعم.
وكانت طهران يعني قد ركزت على مسألة الملف اللبناني كأولوية، إلا أن خرق العدو الصهيوني لهذه التفاهمات أو مسألة أنه يواصل عدوانه على الأراضي اللبنانية يخرق الاتفاق ما بين واشنطن وطهران.
نعم.
ولذلك الرد يأتي على صعيد أرضية تثبيت المواقف التي جسدتها.
طيب.
إيران إن على الصعيد العسكري أو على المسار الدبلوماسي. مسألة مرحلة تصعيد إقليمي أوسع، يعني في حين تذهب في حال ذهبت الولايات المتحدة لعملية تصعيد، إيران جاهزة لهذا التصعيد، وهو ما أكده الحرس الثوري الإيراني اليوم من خلال بياناته، أنه في حال ذهبت واشنطن إلى أي عملية تصعيد فإيران جاهزة أيضا لهذا التصعيد.
طيب ما انعكاسات هذا التطور على الساحات الإقليمية، لا سيما لبنان وغزة وربما غير هذين الساحتين؟ هل نحن أمام مسار تصعيد مترابط بين هذه الجبهات؟
يعني عملية العدوان التي تقوم به الولايات المتحدة على إيران، أو عملية استمرارية العدوان على أهلنا في غزة، أو استمرارية العدوان على جنوب لبنان، كله يؤكد ترابط الساحات، حتى يعني ببصمات أمريكية وببصمات صهيونية أيضا. هم لا يريدون ترابط هذه الساحات، بل يؤكدون تماما من خلال عدوانهم القائم على أن هذه الساحات مترابطة وذات أهداف واحدة، استمرارية المقاومة في مواجهة العدوان، إن كان هذا العدوان أمريكيا أم من جانب العدو الصهيوني.
طيب كيف سيؤثر تجدد المواجهة برأيكم بين واشنطن وطهران على مواقف القوى الدولية والإقليمية، وما هو هامش التحرك الدبلوماسي لمنع اتساع الصراع؟
يعني كانت هناك مساعي دبلوماسية رأيناها جميعا، كانت هناك مساعي إسلام أباد، وكانت هناك يعني التوصل إلى إطار التفاهم، ورأينا قمة بيرغنستوك أو لوسان في سويسرا، يعني كانت كل هذه المسارات باتجاه إلى إنهاء هامش الحرب على مستوى المنطقة ككل. ولكن الولايات المتحدة في ظل ما أثبتته إيران في هذه المسارات تريد أن تدفع بطهران للتخلي عن مواقفها على مستوى المسارات التفاوضية هذه، أو على مستوى الإنجازات التي حققتها في المواجهة الدبلوماسية أو العسكرية. ولكن التحرك الدبلوماسي اليوم، تكلمت اليوم إسلام أباد أنه ستستمر في مساعيها لتذليل العقبات، أو لتذليل يعني العمليات العسكرية التي تستعر بين الحين والآخر لتأتي بانعكاسات على المسار التفاوضي، إلا أن الوساطة لها حدود. وعندما يتصاعد، يعني عندما
طبعا هناك الجانب القطري أيضا،
الجانب القطري أيضاً يتحرك في هذا، ولكن عندما تندلع، يعني عندما نسمع أصوات المدافع تسقط الدبلوماسية، وعندما تسقط الدبلوماسية نعود إلى أصوات المدافع، يعني نحن ما بين دبلوماسية النار والدبلوماسية السياسية. إذا اختارت واشنطن الدبلوماسية السياسية فطهران أيضا في هذا الاتجاه. أما إذا كان خيار واشنطن استخدام القوة بين الحين والآخر لإبعاد طهران عن مواقفها في المسار التفاوضي، فطهران مع هذه الدبلوماسية، دبلوماسية النار أيضا.
طيب في ضوء المعطيات الحالية، يعني برأيكم ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال المرحلة المقبلة؟ يعني هناك من يعتقد بأن واشنطن في هذه المرحلة ربما لا تريد ذلك التصعيد الذي يخرج يفلت عقاله من اليد، وهل برأيكم تتجه المنطقة نحو احتواء التصعيد أم نحو مواجهة أوسع قد تعيد رسم معادلات الإقليم؟ لأن هناك من يعتقد بأن إعادة رسم معادلات الإقليم هو الهدف الذي يسعى إليه
بالتوجه الصحيح.
نعم.
وهنا يدخل عامل كيان الاحتلال، إنه إذا كيان الاحتلال، إذا كان الرد الأمريكي واقف، يعني يقف على أرضية أنه كيان الاحتلال يريد أو كيان الاحتلال لا يريد، نحن أمام عائق جديد وعائق كبير في المسار الدبلوماسي. وهذا ما حذرت به إيران اليوم، وكان هناك تحذيرات سابقة بهذا الصدد، أنه إذا انجرت الولايات المتحدة لطلبات الكيان الصهيوني في إشعال المنطقة، فإيران ليست بعيدة كما سبق وذكرت عن دبلوماسية النار أيضا. كذلك الأمر كانت وضعت إيران مثلا مسألة إيقاف الحرب على مستوى المنطقة ككل، ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة استخدام دبلوماسية النار بين الحين والآخر لإجبار طهران عن التراجع فهذه مسألة برسم الإدارة الأمريكية.
نعم.
كذلك الأمر إذا كانت واشنطن تريد الانجرار وراء العدو الصهيوني وإشعال المنطقة فهذه برسم الإدارة الأمريكية أيضا، وإيران لها ردها على هذا المستوى، يعني رسم معادلات الإقليم في حين عمليات
يعني هناك من يعتقد بأن أمريكا تريد أن تتوصل مع إيران إلى حل ما يرضي الطرفين، لكنها في المقابل لا تريد أن تعطي لإيران يعني مكانة ومنزلة وموقع
هذا هو
يمكنها من تحقيق ما تريد.
عفوا، هذا هو الهدف الأساسي من الموضوع، عدم إعطاء إيران يعني موقع في المعادلة الإقليمية وحتى الدولية.
نعم.
وهنا طهران تفهم الموضوع، تريد أن تثبت موقعها في المعادلة الإقليمية والدولية أيضا، وهنا يعني مربط الفرس بأنه مسألة تثبيت المواقع إذا أرادت واشنطن إبعاد طهران عن موقع الإقليمي فهذا ما تتحمل مسؤوليته واشنطن ولا تتحمل مسؤوليته طهران. طهران لها مكانتها في المعادلة الإقليمية كما لها موقعها في المعادلة الدولية، وأي اتجاه من قبل الإدارة الأمريكية لإبعاد طهران عن هذا الموقع تتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية، وإيران جاهزة لكل الاحتمال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على حضورك في الاستوديو ومشاركتك القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، إيران والمقاومة صمود يثبت قواعد المواجهة. إيران تواجه استمرارية العدوان وتعلن تمسكها بالسيادة والثوابت في لبنان، المقاومة ترسم المعادلات والسلطة تسقط في رهانات التفاوض في غزة، الثبات الفلسطيني يواجه ضغوط الاحتلال ومجلس السلام. على أرضية هذه المعطيات كان يدور حديثنا في هذا اللقاء تحت عنوان إيران والمقاومة صمود يثبت قواعد المواجهة. تابعنا فيه التطورات في الملف الفلسطيني وكذلك في الملف الإيراني اللبناني. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير، وفي
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه صعب، تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا، خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه صعب، تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا. خد رقاب نحل، انت فخر وعز الكل وانت الوطن